بن زيد قتله وقال يا رسول الله والله ما قالها إلا تقية، والله ما قالها إلا خوفا من السيف. قال النبي عليه الصلاة والسلام أشققت عن صدره يا أسامة؟ أشققت عن صدره يا أسامة؟ حتى قال أسامة ليتني أسلمت اليوم، ليتني أسلمت اليوم، أي ولم أرتكب هذا الجرم وهذا الذنب في حال إسلامي، فيا ليتني ما أسلمت سابقا حتى وقع مني ذلك ثم أسلمت بعده. وندم أسامة رضي الله عنهما على فعله ندما شديدا. وكذلك وقع هذا لعلي بن أبي طالب، ولكن عليا لم يفعل فعل أسامة بل كف عنه ورفع عنه السيف لما نطق بالشهادتين. فقال باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، لقول الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا إيه أسلمنا. فهذه المغايرة في الآية تدل على المغايرة بين الإيمان والإسلام، فالإيمان شيء وقر في القلب وصدقه مين؟ العمل. وأما الإسلام ظاهرا فيثبت لصاحبه بمجرد نطق به بالشهادة. فهل كل من كان مسلما يكون مؤمنا؟ الجواب لا، ولكن كل من كان مؤمنا يكون مسلما بغير عكس. ولذلك قال الله تبارك وتعالى لما قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، أي لم يستقر الإيمان في قلوبكم بعد ولكنه سيأتي. ولذلك قال ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولما تفيد عدم تحقق الشيء حالا وأنه سيقع مستقبلا، وأنه سيقع مستقبلا، أي أن الإيمان لم يتمكن من قلوبكم الآن ولكنه سيكون إيه؟ سيكون في المستقبل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر من آمن بلسانه، يا معشر من آمن، ولم يقل يا معشر من أسلم، فسمى الإسلام هنا ببعض الإيمان، قال يا معشر من آمن، يا معشر من آمن بإنسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه. لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من اتبع عورتهم اتبع الله تعالى عورته حتى يفضحه ولو في جوف بيته، أو في رواية ولو في جوف رحله. فهنا غير النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بين الإسلام والإيمان، قال يا معشر من آمن بلسانه، أي من ثبت له حكم الإسلام ظاهرا. لماذا؟ لأنه نطق به، ولكنه يأتي بأفعال مخلة لهذا الإسلام الذي نطق به، وهو أنه يتتبع عورات الموحدين وعورات المسلمين ويتمنى أن يفضحوا، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى في هذه الآونة الحرب فتدور بينه وبين الله، وأن الله تعالى يكافئه ويجازيه من جنس عمله، فيتولى الله تعالى فضحه على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، بل وفي الدنيا يفضحه ولو على يد امرأته أو أولاده أو أهل بيته. قال لا تتبع عورات المسلمين، فإن من اتبع عورتهم اتبع الله تعالى عورته حتى يفضحه ولو في جوف بيته. الشاهد من الحديث أنه قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان فين؟ في قلبه، لأن الإيمان محله القلب من جهة التصديق والاعتقاد، وأما الجوارح فهي محل الإيمان من جهة العمل الظاهري، من جهة العمل الظاهري، لأننا قلنا أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهو اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان، وعمل بالجوارح والأركان. والإيمان في القلب من جهة كونه عمل فإنه عمل. لماذا؟ لأن القلب كذلك له عمل، لأن بعض الناس يتصور أن العمل متعلق بالجوارح فقط، لا، القلب له عمل من جهة الإيمان والاعتقاد الجازم والصدق واليقين والمحبة والبغض والولاء والبراء، كل هذه من أعمال مين؟ من أعمال القلب. فالقلب له إيه؟ له عمل، بل عمل القلب مقدم على عمل الجوارح، فإن الجوارح إذا صامت وصلت وزكت وحجت وغير ذلك، ولكن لم يستقر إيمان بما يفعله في الظاهر، ولم يتمكن من قلبي هذا، وكان مبغضا ولكنه يفعله تقية أو خوف القتل أو السيف أو الحكم عليه بالردة أو غير ذلك، لما فعل. فإن عمل القلب أولى من عمل الجوارح، ولكن لا غنى للعبد أن يجمع إلى عمل قلبه عمل جوارح. فقال: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا كان على الحقيقة، أي فإذا كان قول القائل، أي فإذا كان قول القائل آمنا قل لم تؤمنوا، فإذا كان قوله على الحقيقة أي الشرعية أنه كان محبا لهذه الكلمة يأتي بمقتضاها يتلفظ بها عن عقيدة، فإذا كان ذلك على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام. فقوله تعالى هنا إن الدين عند الله الإسلام يشمل معه مين؟ يشمل معه الإيمان، يشمل معه الإيمان. طيب هناك حديث أوضح في الدلالة من هذه الآية، قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل: ما الإسلام؟ فعدد له شرائع الإسلام. ما الإيمان؟ فعدد له أركان مين؟ الإيمان. وفي نهاية الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر أمر دينكم، وفي رواية دينكم. فسمى الإسلام والإيمان والإحسان والإيمان بالغيب وأشراط الساعة، سمى كله دين. فإذا قال الله تبارك وتعالى هنا إن الدين عند الله الإسلام، فإن هذه الآية تشمل الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة وغيرها. ماشي الحال؟ قال الإمام البخاري: حدثنا أبو اليمان، حدثنا أبو اليمان الحمصي واسمه الحكم ابن نافع. طبعا ده ثالث مرة يمر بنا هذا الإسلام، يعني المرة الثالثة يمر علينا هذا الإسلام، رواية أبو اليمان عن شعيب ابن أبي حمزة الحمصي عن الإمام الزهري، لثالث مرة يمر علينا هذا الإسلام. قال أبو اليمان: أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة، وأبو حمزة اسمه دينار، اسمه دينار، نعم. عن الزهري قال: أخبرنا عامر بن سعد ابن أبي وقاص، عامر ابن سعد ابن أبي وقاص، وهو من كبار التابعين، وعامر ابن لسعد بن أبي وقاص، وسعد كثير العيال رضي الله تعالى عنه. ولو كان لنا حظ ونصيب أن نذكر شيئا من ترجمة سعد في هذه الليلة، سعد في هذه الليلة، فكان فيها، وإلا سيكون في وقت لاحق. عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، وسعد جالس. المسألة يقول أهل اللغة فيها تجريد، قوله وسعد جالس فيها تجريد بيان أن سعدا كان جالسا في هذا المجلس. وأما قوله أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى رهطا، والرهط من 3 إلى 10، وقيل أزيد من ذلك، ولكن الراجح من كلام اللغويين أن الرهط من 3 إلى 10، بخلاف البعض فإنه من 3 إلى 9. أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي. هذا كلام سعد بن أبي وقاص، كلام سعد ابن أبي وقاص، يعني أنت يا رسول الله لما أعطيت هؤلاء لما تركت هذا الرجل، لما تركت هذا الرجل مع أنه أحب إلي من جميع هؤلاء، فلما أعطيت هؤلاء جميعا ولم تعط هذا الرجل بالذات؟ فقال: فترك رسول الله عليه الصلاة والسلام رجلا هو أعجبهم إلي، ومعنى أعجبهم أي أحبهم إلي، أحبهم إلي. وكلمة هو أعجبهم إلي فيها التفات، ده بيسموه أهل اللغة أسلوب الالتفات. أسلوب الالتفات ده إيه؟ أن يذكر الراوي كلمة يتوقف عندها المستمع لأهميتها، لأهميتها. فما معنى قول سعد هو أعجبهم؟ أي هو أحبهم وأفضلهم وأزكاهم وأحسنهم وغير ذلك. فأنت فعلا تقف مع نفسك وتلتفت إلى مدلول هذا اللفظ وتقول: فعلا لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إعطاء هذا الرجل؟ وهذا في ما يسميه أهل اللغة أسلوب الالتفات. فقلت والقائل سعد: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ يعني ما بالك لم تعطي فلانا؟ ولما تركته هو بالذات مع أنه أحب إلي من جميع هؤلاء؟ ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فوالله إني لأراه بفتح الهمزة، بفتح الهمزة، أي فوالله إني لأعتقد أنه مؤمن، أي أجزم بإيمانه. وروي هذا الحديث بلفظ فوالله إني لأراه بضم الإيه؟ بضم الهمزة، على اعتبار إني لأظنه. فالضم يعني الظن، والفتح يعني الاعتقاد الجازم. فقال فوالله إني لأراه مؤمنا، يجزم سعد بإيمان ذلك الرجل، مع أن الإيمان موطنه إيه؟ موطنه القلب. فالاعتقاد الجازم لسعد في هذا الرجل، النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يزحزح سعد عن الحكم على بواطن الناس، وإنما يكفيك يا سعد أن تحكم على إيه؟ أن تحكم على ظاهره. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو مسلما، أو مسلما، يعني إنما يكفيك يا سعد أن تقول وإني لأراه مسلما، وإني لأراه مسلما. فقال سعد: فسكت قليلا. لما النبي عليه الصلاة والسلام رد عليه في قوله وإني لأراه، كمان بيحلف فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلما، يعني أما يكفيك يا سعد أن تحكم له بالظاهر وما عليك بباطن والسرائر؟ قال سعد: فسكت قليلا. فسكت إيه؟ قليلا، يعني يتمعن في قول النبي عليه السلام ليستنبط الفوائد ويدرك المعاني. قال سعد: ثم غلبني ما أعلم منه، ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي. يعني كأنه أراد أن يقول مرة ثانية: لا يا رسول الله والله إني لا أراه مؤمنا للمرة الثانية. طب ما الذي حمله على ذلك؟ علمه بظاهر ذلك الرجل أنه قد أتى مقتضيات الإيمان. قد أتى مقتضيات مين؟ لأن هناك من الأعمال ما يدل على أن صاحبها مؤمن، ما يدل على أن صاحبها إيه؟ مؤمن. وأنتم عارفين أن احنا من أول حديث أبي هريرة رضي الله عنه الإيمان بضع وستون إيه؟ شعبة. وإحنا من ساعة أخذنا الحديث في أول كتاب الإيمان، وأراد الإمام البخاري في هذا الكتاب أي كتاب الإيمان أن يثبت الأعمال التي ثبتت في كتاب الله وفي سنة رسوله أنها من إيه؟ أنها من الإيمان. باب الصلاة من الإيمان، باب الزكاة من الإيمان، باب الحج من الإيمان، ليثبت أن هذه الأعمال وإن كانت ظاهرة بادية من أعمال الجوارح إلا أنها تدل على إيمان مين؟ على إيمان صاحبها. فكذلك سعد لما يعلم يقينا من أعمال هذا الرجل الظاهرة التي تدل على أصل إيمانه الذي في قلبه، غلبه ذلك مرة ثانية فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال والله يا رسول الله إني لأراه مؤمنا. سعد لم يكن له علم واطلاع على قلب الرجل، ولكنه استدل بأعماله الظاهرة على صدق إيه؟ على صدق إيمانه الباطني. وهذا الكلام يرد به على مين؟ على المرجع، على المرجع الذين يقولون إن العبد إنما يكفيه النطق بإيه؟ بالشهادتين، وإن لم يأتي عملا ظاهرا، بل قالوا وإن أتى جميع المعاصي فإيمان أفسق الناس كإيمان مين؟ جبريل وميكائيل. هكذا قالت المرجئة، وهذا قول في غاية الضلال والبطلان والفساد. لماذا؟ لأن الأعمال إنما هي مكملات ومتممات للإيمان، وبغيرها يبقى المسلم على أصل الإيمان ولا علاقة له بالإيمان الواجب أو بكمال الإيمان وتمامه، لأن الإيمان لا يتم إلا بالأعمال. الإيمان لا يتم إلا بالأعمال. فإذا كان المرء عاملا لطاعة الله تم إيمانه وكمل، وإذا كان عاملا بمعصية الله بقي عند حد أو عند الحد الأدنى من الإيمان، وهو الذي يسميه المرجئة أيضا التصديق. التصديق، لأن التصديق لا يتصور نقصان، لا يتصور أي نقصان. فإن هذا الرجل لما قال، لما نطق بالشهادتين وأخل بطاعة الله عز وجل، ولكنه يبقى على إسلامه، والإسلام يحتاج معه إلى نوع إيمان. إلى نوع إيمان، هذا النوع من الإيمان الذي نتكلم عنه يطلق عليه العلماء التصديق. التصديق يعني هو صح، مصدق بالبعث، ومصدق بعذاب القبر، ومصدق بالجنة والنار والملائكة والرسل والكتب، هو يؤمن بهذا، لكن مجرد تصديق فقط. أما إيمانه، هل حمله على أن يعمل ليوم البعث؟ هل حمله على أن يعمل لعذاب القبر؟ لم يحمله ذلك، لغفلة عظيمة أو لغياب الوازع الديني عنده، لكنه على أي حال لا يقبل أبدا غير دين الإسلام دينا. ويعني يزعج غاية الإزعاج إذا قلت له إنك لست مؤمنا، أو إنك لست مسلما من باب أولى، أو أن أهل العلم حكموا بكفرك لإخلالك بالفرض الفلاني أو الفرض العلاني. يقول أبدا، والله أنا مسلم ومؤمن وقلبي عامر بالإيمان. وتجد أن هذا العاصي بينه وبين من الكفر عداء ربما لا ينتهي، عداء ربما لا ينتهي. يعني هو نفسه يقول لك يتورع على أنه يشرب شربة ماء من يد يهودي أو نصراني، يتورع عن ذلك بغضا له لأنهم كفار، لأنهم كفار. فإذا هو في المقابل تارك للصلاة، تارك للصيام، تارك للزكاة، إيه اللي أنت عملته؟ يقول لك لا، في فرق كبير، أنا مصدق ومؤمن بالله عز وجل. نعم، قوله هذا يدل على أن أصل الإيمان عنده، أما كماله وتمامه وزيادته فلا يكون عنده قط. لماذا؟ لأنه لا يكمل إلا بالطاعات. ولذلك نحن نقول إن الإيمان بيزيد وإيه؟ وينقص. فإذا كان الإيمان عند أطوع الناس لله وعند أفسق الناس لله واحد، فلا يتصور أن يكون هذا حتى من باب العدل. من باب مين؟ العدل، أي العدل في القضاء والحكم. فقوله هنا ثم غلبني ما أعلم منه، أي ما أعلم من حال ذلك الرجل، فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان، فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عودا على مقالتي ورد على سعد، فقال أو مسلما؟ أما يكفيك يا سعد أن تقول إنه مسلم؟ ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي. وعاد الرسول عليه الصلاة والسلام ثم قال يا سعد، يعني المراجعة دي تمت كم مرة؟ ثلاث مرات. سعد يحكم له بالإيمان، والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينفي عنه بالإيمان، والنبي عليه الصلاة والسلام نفى الإيمان عنه، ولكنه وجه سعد إلى أن تكون أحكام الناس بعضهم على بعض متعلقة بالظهر دون الباطن. النبي عليه الصلاة والسلام، خلي بالك، النبي عليه الصلاة والسلام لم يحكم أو لم ينفي الإيمان عن الرجل، وإنما أراد أن يوجه سعد فقط لكيفية الحكم على الآخرين، وأن ذلك متعلق بما هو داخل في مقدور الخلق ومقدور البشر دون الدخول فيما يتعلق بعلم الله عز وجل. فقال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. يعني عطائي لهؤلاء لا يدل على كراهيتي لعطائي لهذا الرجل، بل ربما يكون هو أحب إلي من مين؟ ممن أعطيته. وربما يكون إيمانه أعظم من إيمان من أعطيتهم، وربما لا يتأثر هو بمنع العطية إياه ويتأثر غيره. فلذلك أعطيت الغير أتألف قلوبهم وأحوالهم، لأنه ربما لو منعتهم هذه العطية لانقلبوا وتكلموا في شخص النبي عليه السلام وفي عرضه، وتكلموا عنه كلاما قبيحا أكبهم الله تبارك وتعالى بسبب هذا الكلام في ذات النبي عليه السلام في النار. في النار، فإن النبي عليه السلام يعطي من هو أدون ولا يعطي من هو أعلى، لتأكد النبي عليه السلام من ثبات هذا الرجل على الإيمان، وأن هذا لا يؤثر فيه ويؤثر في غيره. حتى أنت يا أخي الكريم في بيتك لو لم يكن معك إلا هدية واحدة أو شيء ترضي به أحد أطفالك، فإن عندك من الأطفال من يعقل هذه الأمور جيدا، مثلا لكبر سنه ولرجاحة عقله ولعلمه أن أخواته أصغر منه، أو إذا بكوا لا يكادون ينتهون من البكاء عند حزنهم وغضبهم وغير ذلك. فإذا أعطيت ذلك العاقل لا تنجو أنت ممن نقص عقله، لا تنجو، فتعطي من هو أولى بهذه الهدية من جهة حاجته وتطلعه إليها، ولا تعطي ذلك العاقل. فليس يعني إعطاؤك هذا المال أو هذه الهدية للصغير أنه أحب إليك من الكبير، أنه أحب إليك من الكبير، ولكنك تعلم أن الكبير يدرك حقيقة تصرفك والحكمة من ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي. فمسألة العطية، مسألة العطية ربما لا يكون لها تعلق بالحب، ربما لا يكون لها تعلق بالحب. مش معنى أن أنا أعطيت فلان ومنعتك أن أنا بحب عنك أبدا. ولذلك بعض الأبناء يفهم هذا من تصرف بعض الأباء، وهو فهم غلط وفهم خاطئ. خذوقنا نسمع ونرى كثيرا يعني كثير من الأخوة يقول لك أبويا بيحب فلان عني وبيفضله عني وما أعرفش وبتاع، ويعطيك منشط عريض أوي، ها؟ مما يعني ينبئ عن بغض هذا الولد لولد لوالده أو لوالدته. فإذا قلت له ما علامة ذلك وما دلائله، يقول: هو بيعطيه، هو بيطعمه، هو بيسقيه، هو كذا هو كذا. فإذا ذهبت إلى الوالد يقول لك: أبدا والله، ده فلان ده اللي جاي اشتكى لك أحب الأولاد إلي، لكنه إنسان عاقل متدين وكيت وكيت وكيت، إنما الولد ده ولد سكير وعربيد، ولو أن ما أعطيته ذبحني وقتلني، فأنا أعطيه بشتري نفسي وبشتري دماغي. خذك يعني هو الرجل يعطي من باب الخوف على نفسه هو، صح؟ واحنا عارفين ان في الزمن ده كتير قوي من الشريبة يتعرضون لآبائهم بالقتل، يرجب يقتلك، يرجب يقتلك. طيب وبعدين تجد الأم، تجد الأب يذهب إلى الولد الصالح ولو كان مبسوط المال، يعني قد رزق بسطة في المال، يقول له: بقول لك يا ابني اديني فلوس عشان خاطر أنجو بنفسي لأن أخوك هيقتلني. خدت بالك؟ تصور بقى ان الولد الصالح دايما يحلب ويعطى هذا المال للولد مين؟ الفاسد. هل هذا الفعل يدل على الحب؟ على حب الام او الاب لذلك الولد المنحرف؟ الجواب لا، الجواب لا. فان الثاني وهو الولد الصالح احب الى قلب والديه من ذلك الولد الفاسد، ولكن الاب لا يستطيع ان يظهر ذلك، ولو اظهره لعوقب عليه لأنه فاسد. فلا مانع عنده أن يرفع يده أو يرفع سيفه على والديه، فإن هذا الأمر كما قال النبي عليه السلام: إن شر الناس من يتقى لفحشه، إن شر الناس من يتقى. يعني أنا أتقيك مش احتراما ولا حبا فيك، لا، أنا بخاف منك، وعشان كده بشوف اللي يسكتك ايه اعطيه لك، وان كان هذا على حساب مين؟ على حساب اصحاب الحقوق، على حساب اصحاب الحقوق. مش معنى كده انني كاره لاصحاب الحقوق ومحب لغيرهم، الجواب لا. فقال: يا سعد اني لاعطي الرجل وغيره احب الي منه خشية ان يكبه الله في النار، خشية ان يكبه الله في النار. تعرفوا ان الحديث ده منقوبة لهذا الرجل الذي لم يعطيه النبي عليه السلام، قد ابنه منقوبة عظيمة جدا. وكذلك هو من مناقب سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه. قال: ورواه يونس وصالح ومعمر وابن اخي الزهري عن الزهري. قال لك الذي روى عن الزهري في الاسناد الاول مين؟ شعيب، شعيب بن ابي حمزة. والذي روى الحديث من وجوه أخرى عن الزهري صالح ويونس ومعمر وابن أخي الزهري، أربعة كلهم يروي عن مين؟ عن الزهري بهذا التمام أو بنحو هذا السياق. وليست رواية هؤلاء في الصحيح، وإنما هي في غير الصحيح. فصورة هذا، صورة هذا أو هذه المتابعة هي صورة التعليق، صورة التعليق. لما يقول البخاري ورواه فلان وفلان وفلان عن الزهري، طب ما هو بين فلان وفلان وفلان دول وبين البخاري انقطاع، والانقطاع ده من أول سبب من جهة المصنف. وإحنا قلنا أن الحديث المعلق هو ما حذف من مبدأ إسناده من جهة المصنف راون فإيه؟ فأكثر، راون فأكثر. ففي الحالة دي هنقول أن الإمام البخاري علق هذه المتابعة في صحيحة، فده من المعلقات. ولذلك أنت إذا ذهبت إلى كتاب تغليق التعليق للحافظ ابن حجر، أنت إذا ذهبت إلى كتاب تغليق التعليق للحافظ ابن حجر الذي فيه سد هذه الفراغات وسد هذا الصف، ما هو سمي تغليق التعليق، يعني الإمام ابن حجر عمد إلى معلقات البخاري في صحيحه فأوردها مسندة، سواء كانت هذه المعلقات في الصحيح أو في غيره، ومعظمها في غير الصحيح، لأن الإمام البخاري أحيانا يذكر حديثا في مكان معلقا وفي نفس الصحيح يثبته في مكان آخر إيه؟ مسندا موصولا. ماشي؟ فمعظم المعلقات التي رويت في الصحيح لم تأتي موصولة في داخل الصحيح، وإنما موصولة مثلا في مسلم، موصولة في أبي داود، في مسند أحمد، في معاجم الطبراني أو غير ذلك. فعمد الإمام ابن حجر في كتاب له سماه تغليق التعليق، يعني سد هذا الخلل والإتيان بهذا الناقص، ليثبت أن معلقات البخاري موصولة وليست مقطوعة دائما وأبدا. فعمد الإمام ابن حجر في هذا الكتاب إلى هذا الصنف من المعلقات، وقال حديث يونس عن الزهري أخرجه فلان، وحديث معمر عن الزهري أخرجه فلان، وحديث ابن أخي الزهري عن الزهري أخرجه فلان، وهكذا سد هذه المعلقات. احنا كنا تكلمنا زمان عن المتابعات، وقلنا المتابعات دي النوعين، متابعة قاصرة ومتابعة تامة. وقلنا المتابعة التامة هي اشتراك شيخين فأكثر في راوي واحد، فيبقى شعيب بن أبي حمزة ويونس ومعمر وابن أخي الزهري وصالح بن كيسان المدني كلهم يرويه عن مين؟ عن الزهري. يبقى المتابعة دي تامة ولا قاصرة؟ متابعة تامة، مش كده؟ طيب، قال الإمام ابن حجر في الفتح قوله باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة، حذف الجواب في قوله إذا للعلم به، كأنه يقول إذا كان الإسلام كذلك لم ينتفع به في الآخرة. يعني عايز يقول لك إذا لم يكن المرء مسلما على حقيقة الإسلام فإنه لا ينتفع بهذا الذي تلفظ به يوم القيامة. يعني إذا قال المرء فقط أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وكان من المنافقين المبغضين لهذه الكلمة كعبد الله بن أبي بن سلول، كان يصوم ويصلي ويجاهد يعني يعرض دمه للإراقة والسيلان، ومع هذا فإنه رأس مين؟ رأس المنافقين. خدت بالك؟ وتكلمه في أمر الإسلام يعمل لك ورع ويعمل لك خاشع ويعمل لك، وهو ابن 60 في 70. ففي هذه الحالة هل ينفعه ما تلفظ به يوم القيامة؟ لا ينفعه، وإن نفعه ذلك فين؟ في الدنيا، لأنه بمجرد أن تلفظ بالشهادتين يثبت له حكم الإسلام ظاهرا. وأنا أقول ظاهرا بمعنى إيه؟ بمعنى أن له ما لنا وعليه إيه؟ ما علينا، لا نستطيع أن نحكم عليه بالنفاق، لأن هذا أمر لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه إلا الله. فنثبت له ما نثبته لأنفسنا، وننفي عنه ما ننفي، يعني يكون له جميع حقوق الإسلام وعليه جميع واجبات مين؟ الإسلام. ماشي؟ إنما إذا كان هو في الباطن قال هذه الكلمة تقية أو خوف من القتل أو خوف من الضرب أو إلى آخر الاحتمالات والفرائض، فإن هذه الكلمة لا تنفعه بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، ويبقى على أصل كفره وعناده وجحود ونفاقه، لأن النفاق هو النطق بهذه الكلمة ظاهرا ومخالفتها باطنا باطنا. فقال إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة التقدير وبقية الكلام فإن صاحب هذه الكلمة لا ينتفع باثين في الآخرة. ومحصل ما ذكره واستدل به أن الإسلام يطلق أن يقوله القائل ويراد به الحقيقة الشرعية، وهو الذي يرادف الإيمان وينفع عند الله تعالى. يعني لما الواحد يقول أنا مسلم بمعنى إنني مستسلم ومنقاد وخاضع لله عز وجل ومحب الإسلام وآت بفرائض الإسلام وأركانه وغير ذلك، خدت بالك، ويذب عن الإسلام ويدافع عنه بكل ما أوتي، فإن هذا الذي ينفعه بين يدي الله عز وجل، أما غير ذلك فلا. قال وعليه قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، فالإسلام هنا هو الذي يشمل معه مين؟ الإيمان. وإذا اجتمع الإيمان والإسلام في العبد ظاهرا وباطنا انتفع به في الدنيا والآخرة. قال وقوله تعالى فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، تقديره أن هؤلاء كانوا من المسلمين والمؤمنين في وقت واحد، في وقت واحد. قال وأحيانا يطلق ويراد به الحقيقة اللغوية، يعني أحيانا يطلق الإسلام ويراد به الحقيقة اللغوية لا الحقيقة الشرعية، لأن حقيقة الإسلام الشرعية هي هي الإيمان به ظاهرا وباطنا، أما حقيقته اللغوية فهو مجرد الانقياد والاستسلام. أنت لما رأيتني تمكنت من رقبتك في ساحة القتال قمت نطلب بشهادتين، في حالتي أعمل إيه؟ صحيح أنا بيغلب على ظني وقلبي بيوجعني منك بقالك 3-4 أيام عملتهم عن القتل في الموحدين، وعن لما تقوم شايف السيف تقول لا، بس هي ده شرع ربنا، شرع ربنا الذي أوجب عليك التوقف على الفور والتو، على الفور والتو. وما يدريك، لأنه أنت عارفين أن الاحتمال، الاحتمال إذا أطلق بطل به الاستدلال، ها؟ لأن الاحتمال ده حمال. هو الرجل ده لما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أنت غلب على ظنك أنه خايف من السيف، صح؟ هتقول صح؟ هقول طب ما فيش احتمال أنه ممكن فهم يكون قالها صادق فيها؟ يعني لو قلت لك يعني احتمال ولو 1% هتقدر تمانع من ذلك؟ هتقول ممكن؟ خلاص كلمة ممكن دي تحملك على أن تمتنع عنه، تحملك على أن تمتنع إيه؟ عنه، وأن ترفع السيف عن رقبته فورا. فقوله هنا أن الحقيقة اللغوية للإسلام تطلق ويراد بها الانقياد والاستسلام. فالحقيقة في كلام المصنف هنا هي الحقيقة مين؟ الشرعية للغوية التي في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. ومناسبة الحديث للترجمة ظاهرة، حتى في واحد يقول إيه؟ تبيع علاقة الحديث بأصل ترجمة الباب، أصل ترجمة هذا العلاقة واضحة، العلاقة واضحة. إزاي؟ قال من حيث أن المسلم يطلق على من أظهر الإسلام وإن لم يعلم باطنه، أي وإن لم يعتقد ذلك في الباطن، فلا يكون مؤمنا لأنه ممن لم تصدق عليه الحقيقة الشرعية. عايز أقول لك صح إن الواحد ممكن يتلفظ بالإسلام فيثبت له حكم مين؟ الإسلام، لكن لا يكون مؤمنا لأنه لم يعتقد ذلك في الباطن. فإذا لم يعتقد ذلك في الباطن ثبت له الإسلام لغة ولا اصطلاحا ولا شرعا، لغة. وإذا أطلق الإسلام واعتقد ذلك في الباطن كان مسلما من حيث الحقيقة الشرعية ولا اللغوية؟ الشرعية، ماشي الحال؟ ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أو مسلما أو مسلما، وسعد يقول مؤمنا مؤمنا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرق بين الإسلام وبين مين؟ وبين الإيمان. وهذا هو موضوع مين؟ تبويب وترجمة الباب الذي تفضل به الإمام البخاري علينا عليه رحمة الله. قال المناسبة ظاهرة من حيث أن المسلم يطلق على من أظهر الإسلام وإن لم يعلم باطنه، فلا يكون مؤمنا لأنه ممن لم تصدق عليه الحقيقة الشرعية. وأما اللغوية فحاصلة بمجرد مين؟ النطق، بمجرد النطق. قوله عن سعد هو ابن أبي وقاص، هو ابن أبي وقاص كما صرح به الإسماعيلي في روايته. وفي الحقيقة ربما تكون هذه غفلة كذلك من الإمام ابن حجر، لأنه في هذه الرواية ذكر سعد، فقال عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد. طب ما هو معروف أن عامر ده ابن مين؟ ابن سعد. هو لم يقل عامر بن سعد فقط، وإنما قال عامر بن سعد بن أبي وقاص، فقوله هنا عن سعد هو ابن أبي وقاص، خلاص ما هو معلوم، لأن عامر ابنه، عامر ابنه، وقد روى هذا الحديث عن أبيه. قال: وهو والد عامر الراوي عنه، كما وقع في الزكاة عند المصنف في رواية صالح بن كيسان، قال فيها عن عامر بن سعد عن أبيه، واسمه أبي وقاص مالك، يعني عامر هو ابن سعد، وسعد هو ابن أبي وقاص، والأصل فيه أنه سعد ابن إيه؟ ابن مالك، سعد ابن مالك، ولكن مالك معروف بكنيته دون اسمه. قال: قوله أعطى رهطا، الرهط هو عدد من الرجال من 3 إلى 10، قال القزاز: وربما جاوزوا ذلك قليلا ولا واحد له من لفظه. يعني أقول لك الرهط ده جمع ولا مفرد؟ تقول لي جمع. طب مفرده إيه؟ تقول لا واحد له من لفظه، أي لا مفرد له من إيه؟ من لفظه. ورهط الرجل بنو أبيه الأدنى، وقيل قبيلته. الرجل الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم بلا عطية اسمه جعيل ابن سراقة الضمري، جعيل ابن سراقة الضمري سماه الواقد في كتاب المغازي. قوله: ما لك عن فلان، قول سعد للنبي عليه السلام: ما لك عن فلان، يعني لما لم تعطي فلانا، يعني أي سبب لعدولك عنه إلى غيره، يعني لماذا لم تعطيه وأعطيت غيره. ولفظ فلان كناية عن اسم أبهم بعد أن ذكر، يعني سعد ذكره للنبي عليه السلام، ولكن لم يظهر في الرواية إلا من طريق الواقدي، وأنتم تعلمون أن الواقدي وإن كان إماما في المغازي إلا أنه متروك الرواية، محمد بن عمر الواقدي إمام في المغازي، فإذا ذكر في المغازي فإنه إمام، أما إذا ذكر في الحديث فلا اعتماد على روايته قط، لأن عمر الواقدي وهو تلميذ وهو شيخ ابن سعد صاحب كتاب الطبقات، صاحب كتاب الطبقات، الواقدي شيخه. وفي الحقيقة أن معظم روايات ابن سعد فيما يتعلق بالمغازي والسير من طريق مين؟ من طريق الواقدي، ورواية الواقدي فيها نظر كبير جدا لأنه متروك الرواية. قوله: فوالله، فيه القسم في الإخبار على سبيل التأكيد، يعني والله صلى الله عليه وسلم متأكد من الحكاية دي، ومتأكد أن الرجل مؤمن ويأتي جميع أعمال الإيمان لما أعلمه منه، لما أعلمه من حاله. وذلك سعد يقول إيه: ثم غلبني ما أعلم عنه، ثم غلبني ما إيه، يعني لا يقول ذلك بالظن. ولذلك قال: وإني لا أراه، ولم يقل وإني لا أراه، ولو قال وإني لا أراه يعني وإني لا أظن لما قال بعد ذلك ثم غلبني ما أعلم، لأنه ما ينبغي أن يكون هناك ارتباط وثيق بين الظن واليقين، لأن العلم يقين، ارتباط وثيق بين الظن واليقين، لأن العلم يقين وأراه ظن، أولا وإني لا أظن، ثم يقول إني لا أعلم. معلش معايا ها؟ يعني سعد في الأول قال وإني لا أراه، ولم يقل وإني لا أظنه، لأن الظن ليس فيه تأكيد، ليس فيه تأكيد، بل هو ظن غالب أو راجح أو مرجوح، أما العلم ففيه التأكيد واليقين. فناسب قوله بعد ذلك ثم غلبني ما أعلم أن تكون الرواية الأولى فيها إيه؟ فيها وإني لا أراه، مش وإني لا أراه، لا، لأن لو قلنا وإني لا أراه لا يتناسب مع قوله بعد ذلك علمه الأكيد من حال الرجل. ثم يقول في قوله أو مسلما أو مسلما، قيل ليس معناه الإنكار، بل المعنى أن إطلاق المسلم على من لم يختبر حاله الخبرة الباطنة أولى من إطلاق المؤمن. شايف قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شرح هذا القول، عايز يقول لك أن إطلاق لفظ المسلم على المسلم الذي لم يختبر حاله ولم يعلم باطنه أو موافقة ظاهره لباطنه أولى بك أن تحكم له بالإسلام من أن تحكم له بالإيمان. قال لأن الإسلام معلوم بحكم الظاهر، ومحصل القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوسع العطاء لمن أظهر الإسلام تألفا، لقلبه. فلما أعطى الرهط وهم من المؤلفة قلوبهم، وترك جعيلا وهو من المهاجرين، شفت ما الفرق؟ يعني الذين أعطاهم النبي عليه السلام دول من المؤلفة قلوبهم، إنما الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم هو جعيل الضمري، ده كان منين؟ من المهاجرين. وأنتم تعلمين أن سبق المهاجرين في الإسلام، سابقتهم في الإسلام ورسوخهم في الإيمان، تعلمون ذلك. خدت بالك؟ يكفي من عمله في إثبات إيمانه أنه من المهاجرين، أنه ممن هاجر لله ورسوله. فقال فلما أعطى الرهط وهم من المؤلفة، وترك جعيلا وهو من المهاجرين، مع أن الجميع سألوه، خاطبه سعد في أمره، لأنه كان يرى أن جعيلا أحق منهم لما اختبره منهم دونه. يعني سعد ما عرفش الناس دي كلها، إنما هو عارف مين؟ جعيل. تقوم أنت تيجي تخيب ظني وتعطي الناس دي كلها ولا تعطي جعيلا؟ خدت بالك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له أنه يعطي هؤلاء وهم من المؤلفة قلوبهم، مخافة أن ينقلب مخافة أن يرتدوا، مخافة أن يحكموا على النبي بالبخل، ودي تبقى بلوى سودة أنك تتكلم في عرض صحابي فضلا عن عرض النبي عليه الصلاة والسلام. ماشي؟ لأن الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو طعن في النبوة وطعن في الرسالة وفي الشرع. فتصور لو أن واحدا طعن أو ذهب ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم فمنعه وأعطى الغيب، وكان هذا الرجل يعني شوية في إسلامه، الإسلام لم يتمكن منه ولا الإيمان لم يتمكن في قلبه وغير ذلك، يذهب ويقول ده أنا رحت وجاي لكم من عند البخيل ابن البخيل اللي معرفش إيه. خطبت راح الرجل ده في شربة مياه سودة. خطبت بخلاف الرجل الذي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله اعطني مما أعطاك الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام خذ هذه الأغنام التي بين الجبلين، فقال أتهزأ بي؟ قال لا خذها هي لك. فساقها الرجل أمامه بإبلها وأغنامها ورعاتها وغير ذلك، وذهب إلى قومه وقال قد أتيتكم من عند من لا يخشى الفقر إيه أبدا. تصور مثلا موقف هذا الرجل لو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ قال له لا ما عنديش، تبعتني ولو حتى خروف ولا نعك ولا بتاع، ما عنديش. ها؟ يخشى عليه الرد أم لا؟ والله يخشى عليه، ولكن هذا الرجل بسبب خلق النبي عليه الصلاة والسلام هذا ذهب بهذا القطيع من الأغنام إلى أهل بلده وأهل قريته، فأتى بهم جميعا يسلمون وينقادون للنبي عليه الصلاة والسلام. خذلك طبعا منهم من أتى طمعا في أن يحصل كما حصل إيه صاحبه، ولكن السوق نفق، يجيب له منين في الحالة دي؟ ومنهم من كان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله الحاجة ويشكو فقرا وعيلة، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام اذهب حتى يأتينا مال من البحرين، منين؟ خدت بالك؟ من أي مكان. فيعاوده الرجل بعد يوم يومين شهر شهرين ليسأل عن حاجته التي سأل عنها إيه أولا، فيعطاها أو لا يعطاها لقلة ذات اليد عند النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن لو واحدا سأل، يعني تصور لو أن جعيلا هذا وهو من المهاجرين، لو أن جعيلا هو عمر بن الخطاب سأل النبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي عليه الصلاة يعطي من؟ يعطي جعيل، لأن عمر بالنسبة لجعيل ده جبل. انت عمرك سمع سميت عن جحيل هذا؟ طب أطفال المسلمين أو الأجنة في بطون أمهاتها يمكن تسمع عن عمر بن الخطاب وعن عدله وإمامته وإيمانه وإتقانه وغير ذلك، لكن جحيل هذا من يسمع عنه؟ صحابي جليل ومن المهاجرين، لكن الصحابة متفاوتون في الفضل ومتفاوتون كذلك في ثباتهم على إيمانهم وإسلامهم، ولذلك كان نفسهم يقدم بعضهم ويؤخر من البعض الآخر لعلمه بنصوف الإيمان في قلوبهم. ولذلك لما ادعى الأعراب الإيمان عند النبي عليه الصلاة والسلام نفى الله تعالى فورا عنهم هذا القول، قال لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا. كيف يعني قولوا الإسلام لحد ما يدخل الإيمان فين؟ في قلوبكم. صح أنتم عندكم نوع إيمان، ولكن ليس هو الإيمان الكامل والتام الذي كان عند أبي بكر وعمر. ده الأمة بأسرها لم تكن على إيمان مين؟ أبي بكر وعمر بأسرها، فما بالكم بالأعراب الذين قال الله تعالى عنهم الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله ورسوله. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرهط وهم من المؤلفة وترك جعيلا وهو من المهاجرين مع أن الجميع سألوه. خاطبه سعد في أمره لأنه كان يرى أن جعيلا أحق منهم لما اختبره منه دونهم، ولهذا رازع فيه أكثر من مرة، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمرين. أرشده إلى أمرين، الأول إعلامه بالحكمة في إعطاء أولئك وحرمان جعيل مع كونه أحب إليه ممن أعطى، لأنه لو ترك إعطاء المؤلف لم يؤمن ارتداده فيكون من أهل النار. يعني الحكمة الأولى، طيب الحكمة الأولى أنه أعطى هؤلاء ومنع هذا الرجل مخافة الرد على مين؟ على هؤلاء، فيكبون بسببها على وجوههم فيهم في النار. عليه الصلاة والسلام لما رد على سعد رشده إلى أمرين، الأول ذكرناه وهو الحكمة في إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس ومنع للبعض مخافة الردة التي بسببها يكبون على وجوههم في النار. والأمر الثاني قال إرشاده إلى التوقف عن الثناء بالأمر الباطن وهو المتعلق بالإيمان بقوله أو مؤمن بقوله وإني لا أراه مؤمنا، وهذا تعلق بالباطن أعظم من تعلق بالظاهر. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرشده إلى التوقف عن الثناء والمدح بالأمر الباطن دون الثناء بالأمر الظاهر، فوضح بهذا فائدة رد الرسول عليه الصلاة والسلام على سعد، وأنه لا يستلزم محض الإنكار عليه، بل كان أحد الجوابين على طريق المشورة بالأولى والآخر على طريق الاعتذار. وفي حديث الباب من الفوائد التفرقة بين حقيقتي الإيمان والإسلام، التفرقة بين الحقيقة اللغوية وبين الحقيقة الشرعية كما ذكرنا، وترك القطع بالإيمان الكامل لمن لم يأتي النص في شأنه بذلك. وأما منع القطع بالجنة فلا يؤخذ من هذا صريحا وإن تعرض له بعض الشارحين. نعم هو كذلك في من لم يثبت فيه النص، وهذا الحديث كذلك فيه الرد على غلاة المرجئة في اكتفائهم في الإيمان بنطق اللسان فقط. يعني بيقولوا إذا نطق المرء بلسانه شهادتين فقط يثبت له كمال مين؟ الإيمان. هذا طبعا كلام يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة. وفي هذا الحديث جواز تصرف الإمام في مال المصالح وتقديم الأهم فالأهم وإن خفي وجه ذلك على بعض الرعية، لأنه الأصل أنه من أزكياء الناس وعقلائهم وحكمائهم وأدرى بمصالح رعيته، وهو أولى بتصريف هذا المال وإنفاقه في الرعية على حسب ما يرى هو من حاجة هذا وعدم حاجة ذاك من الرعية. فلما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سن لمن أتى بعده وتولى مسؤولية هذه الأمة هذا الأمر كذلك. وفيه جواز الشفاعة عند الإمام فيما يعتقد الشافع جوازه. يعني سعد بن أبي وقاص أليس هو قد شفع لجعيل عند النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات؟ ثلاث مرات يعني يعطي له رسول الله، يعني يقول يعطي له رسول الله، لأنه هو أحق، لأنه هو مؤمن والناس دي لم تختبر، أنا خبر الرجل ده وعارفه، خدت بالك؟ ومع هذا لم يستجب النبي عليه الصلاة والسلام لشفاعة سعد. وفيه تنبيه الصغير للكبير على ما يظن أنه ذهل عنه، يعني سعد ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهل عن مين؟ عن جعيل، ولذلك إيه؟ أراد أن ينبهه، وهذا من باب النصيحة للنبي عليه الصلاة والسلام ولا حرج فيها. وفيه مراجعة المشفوع إليه في الأمر إذا لم يؤدي إلى مفسدة، إذا لم يؤدي إلى مفسدة، وأن الإصرار بالنصيحة أولى من الإعلان، كما سيأتي ذلك في كتاب الزكاة. قال سعد: فلما رأيت ذلك ساررت النبي عليه الصلاة والسلام فقلت إني لأراه مؤمنا. قال ساررت، يعني حدثت في ذلك إيه؟ سرا، حدثت في ذلك سرا. ولا شك أن النصيحة للوالي والسلطان إذا كانت سرا، إذا كانت سرا ربما يرجى خيرها، يرجى خيرها. وإذا كانت على الملأ، إذا كانت على الملأ رآها ذلك السلطان أو ذلك الوالي فضيحة له وتنقصا من قدره فركبه الشيطان وعمل بغير هذه النصيحة، وربما عاند على المنصوح فكان في هذا العناد فساد للأمة بأسرها. ولذلك عبد الله بن مسعود لما حدث في أمر عثمان بن عفان رضي الله عنه، لما حدث في أمر أخيه لأمه الوليد بن عقبة بن أبي معيط وهو أخو عثمان لأمه، وكان هذا الرجل يشرب الخمر، حتى قيل له إنك صليت الصبح أربعا، وكان سكران صلى بهم الصبح أربعا، كان أمير المدينة صلى بهم الصبح أربعا، قال إن شئتم فزدتكم، يعني لو أنتم عايزين مزيد ممكن أقوم أجيب كمان ركعتين، ست ركعات عشر ركعات زي ما أنتم عايزين، فقال إن شئتم لزدتكم. فقالوا عبد الله بن مسعود: أما تكلم عثمانا في شأن أخيه؟ أما تكلم عثمانا في شأن أخيه؟ قال: أظننتم أننا إن لم نكلمه علنا لا نكلمه سرا؟ والله لقد نصحته مرارا، والله لقد نصحته إيه؟ مرارا. فتلك فنصيحة الوالي ونصيحة الحاكم والسلطان في الحقيقة أيها الأخوة الكرام ليس محلها المنبر أبدا، ليس محلها المنبر، وإنما محلها المسارة وتوجيه النصيحة سرا، لأن هذا أدعى لقبولها عنده. هذا لما كان زمان بيقبل سر ولا علني، إنما الآن ولا علن ولا سر، هذا أطع في حد. فقال: وأن الإصرار بالنصيحة أولى من الإعلان، وقد يتعين إذا جر الإعلان إلى مفسدة، يعني قد يتعين أتتعين النصيحة سرا إذا كان الإعلان فيه إيه؟ في مفسدة. لكن إذا كان بقى الأبعد يجهر بكفره وزندقته وإلحاده فلا بأس أبدا من النكير عليه على رؤوس المنابر، لا بأس. وفيه أي هذا الحديث أن من أشير عليه بما يعتقده المشير مصلحة لا ينكر عليه بل يبين له وجه الصواب. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على مين؟ على سعد، بل أرشده إلى الأولى والصواب في هذه القضية. وفيه الاعتذار إلى الشافع إذا كانت المصلحة في ترك إجابته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر إلى سعد، يعني إيه اعتذر؟ بين وجه تصرفه المخالف لشفاعة الشافع، فقال: يا سعد إني لأعطي الرجل وأن غيره أحب إلي منه، وده في حد ذاته اعتذار، لم يأخذ بقول مين؟ بقول سعد، لأنه لم يعطي جعيلا وإنما منعه، فأراد أن يعتذر عن هذا المنع ببيان الأمر إلى سعد. عايز أقول له يعني اوعى تتصور إن إيه؟ إن عدم إعطائي لجعيل عن بغض، وإني أعطي الرجل وغيره إيه؟ حب إليه منه. وفي استحباب ترك الإلحاح في السؤال كما استنبطه المؤلف منه في كتاب الزكاة. ثم يقول الإمام الزهري: فنرى أن الإسلام الكلمة، نرى أن الإسلام يثبت لصاحبه مجرد من النطق، الإسلام الكلمة والإيمان العمل. شوف الكلام الجميل بقى بتاع الإمام الزهري، والإمام الزهري ده راوي مين؟ راوي الحديث. ونحن قلنا إن الراوي أدرى بمروياته من غيره، فما بالكم أن هذه المسألة من أمهات مسائل الاعتقاد التي علمها أصول أو علماء السنة جميعا، أن الإيمان قول وعمل. فقال الزهري هنا رحمه الله ورضي عنه: فنرى أن الإسلام الكلمة، يعني الإسلام يثبت للصاحب مجرد مين؟ الكلمة. وأن الإيمان لا يثبت للصاحب إلا بمين؟ إلا بالعمل. وقد استشكل هذا بالنظر إلى حديث سؤال جبريل، فإن ظاهره يخالف، ويمكن أن يكون مراد الزهري أن المرأة يحكم بإسلامه ويسمى مسلما إذا تلفظ بالكلمة، أي كلمة الشهادة، وأنه لا يسمى مؤمنا إلا بالعمل، والعمل يشمل عمل القلب والجوارح، وعمل الجوارح يدل على صدق المدعى. وأن الإسلام المذكور في حديث جبريل فهو الشرعي الكامل، يعني اللي هو ايه؟ اللي هو حقيقة من الشرعية ولا اللغوية؟ الحقيقة الشرعية، فهو الشرعي الكامل، المراد بقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن ايه؟ وسماه دينا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فسماه دينا، ولم يقل ومن يبتغي غير الإسلام إسلاما خدت بالك فإن يقبل منه، إنما قال دينا، ليدل على أن الإسلام هنا هو الإيمان. هو إيه؟ هو الإيمان. كذلك أقول قولي هذا، وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد. يبدو أن احنا ما عادش نصيب أبدا نتعرض لتراجم بعض الرواة، ما عادش نصيب إلا أن نخص محاضرة بتراجم ترجمة شعبة وسعد بن أبي وقاص وغيرهم، لكن سأجيب عن مسائل تتعلق بموضوع درسنا. هل يجب قراءة هذه السارة كاملا لفهم المصطلحات الصحيح، أم أنه يكفي منه بعض الأبواب، وأنه قال لأني تصفحته فوجدت فيه بعض الصعوبات؟ وفي الحقيقة الكتاب يعني صعب في أوله، لكن بعد ذلك ممتع جدا إلى أقصى حد. فأنت لما بتقرأ 3-4 ورقات تستشعر الصعوبة، بتقول كل الكتاب على هذه الشاكلة. إن الله الغني، إن الله إيه الغني. وأنا على أي حال كل مسألة تصعب في أثناء الصحيح نسأل فيها وخلاص، خدت بالك؟ وما أدى بإهمال وما أدى بطلاب العلم إلى غياب كثير من المسائل العلمية عنهم إلا إهمالهم وتفريطهم وعدم ممارستهم وعنايتهم بالعلم الشرعي كما ينبغي. فإن هدي الساري وهو مقدمة فتح الباري للإمام ابن حجر قد وضع فيه المفاتيح التي لا غنى لطالب العلم عنها أبدا في معاناته ودراسته لعلم الحديث فيما يتعلق بصحيح البخاري. فإحنا في أول الأمر كنا ننوي ونعزم أن ندرس مقدمة فتح الباري قبل أن ندخل على الصحيح، لكن احنا وجدنا بعض الناس تململوا من ترجمة الامام البخاري في محاضرتين، ولما جينا نترجم الحافظ ابن حجر باعتبار الشرح للكتاب، يعني بعض الناس يعني بعض ارسل لنا شكوى واعتذار، ويعني خلصنا انت كده مش هتخلصنا خالص السنة، لان اقولك السنة ولا بعد 20 سنة مش هتخلص، لان ده الصحيح، هذا اصل الحديث واصل العلم النبوي. ففي الحقيقة أنا كنت أحلت في الدروس الأول إلى دراسة هدي الساري دراسة متأنية جيدة، وقلت ولو خفي شيء على بعض القراء والطلاب فلا بأس أن نتناقش فيه سويا. قول المصنف في تعريف سعد هو ابن أبي وقاص، هذا ليس وهم منه، يعني لأن أنا قلت في أول المحاضرة هذا وهم الحافظ ابن حجر، ممكن فعلا يكون هذا اللفظ سبق لسان مني، وربما يكون فعلا كذلك. لكن اعتمدت على ان انه ليس هناك في الرواة في هذه الطبقة من تسمى بهذا الاسم ونسب الى سعد الا عامر بن سعد بن ابي وقاص. يعني ليس هناك في التابعين عامر بن سعد الا عامر بن سعد واحد وهو عامر بن سعد بن ابي وقاص، ومعروف انه يروي عن ابيه سعد. واحيانا يعني مش احيانا كثيرا ما يقول الراوي عن والده فلان يذكره باسمه، كما يقول عبد الله بن عمر حدثني عمر، حدثني عمر في حديث جبريل الطويل يرويه عبد الله بن عمر عن أبيه ويقول حدثني عمر، وأحيانا يقول هذا قليل جدا يكنيه ويقول حدثني أبو حفص، وهو قليل جدا والغالب أنه يسميه باسمه. فعمر بن سعد بن أبي وقاص يكثر من الرواية عن أبيه حتى عرف بأن عامر لا يروي إلا عن سعد بن أبي وقاص وهو أبوه. لكن على أي حال أنا أعتذر عن سبق لساني بقول هو وهم من الحافظ. ثالث النصرانية من المسلم، وإذا كان الجواب بالنفي فما حكمته؟ أفادكم الله وأفادكم. النبي عليه الصلاة والسلام بين أنه لا توارث بين أهل ملتين، بين أنه لا توارث بين أهل ملتين، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر مين؟ المسلم. فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لأن ذلك أنا لا أعلم يقينا الحكمة من ذلك، وإن كنت أؤمن بذلك إيمانا جازما ما دام قد صح به الخبر، فما الذي يحملني على معرفة الحكمة؟ الحكمة ليست بلازمة، الحكمة في مسائل الشرع ليست بلازمة، وإن وقعت إليك اتفاقا وبغير بحث أو حتى ببحث لكن لا يحملك البحث عن الحكمة شكك في أصل النص. يعني صح أنا عندي نص يقول لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، خلاص سمعنا وأطعنا على العين وعلى الرأس، ظهرت لي الحكمة أو لم تظهر، فربما ظهرت لي وخفيت عليك، أو العكس وربما خفيت علي اليوم وظهرت لي غدا. فليس بلازم البحث عن الحكمة، لأن المسلم له شعار يختلف عن شعار اليهود وغيرهم، أنه يقول كما قال الله تبارك وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وإيه؟ سمعنا وأطعنا. ده شعارك عند سماع النص، سمعنا وأطعنا وسلمنا ورضينا. فأما البحث عن الحكمة في كل نص فإن هذا ليس من عادة أهل السنة والجماعة، بل هو منهج منحرف عن الجادة والصواب. أنا أقول لا مانع أن تقع إليك الحكمة، لكن لا يحملك شكك في النص عن البحث عن الحكمة. زي ما احنا الآن شايفين العلمانيين والمجرمين كل ما نذكر لهم نص ولا كتاب، إيه الحكمة بقى يا سيدنا الشيخ من كده؟ الحكمة في حكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. طمس الله تبارك وتعالى على قلوبكم وعلى أعينكم فكنتم يعني من عمي البصر والبصيرة، لأنكم لا تستحقون، لأنكم تتعاملون مع شرع الله بالتعنت والجحود، فكان أجدر بكم أن تخفى عليكم حكمة الله تبارك وتعالى من شرعه عقوبة لكم على فساد قلوبكم. طبعا السائل ليس كذلك وأحسبه يعني من غير هؤلاء. على أي حال أنا لا أعلم الحكمة من ذلك، أو لم أقرأ حكمة في ذلك، وإن كنت يعني يغلب على ظني أن ذلك من باب السبيل الذي تركه الله، الذي منعه الله تبارك وتعالى بين أهل الإيمان وأهل الإسلام في قوله تبارك وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فمن السبيل سبيل الكفار على المؤمنين أن تأخذ الكافرة من مال زوجها، وربما يكون هذا الكلام ليس جوابا متقنا على السؤال، فالله تبارك وتعالى أعلم بحكمة ذلك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.